باب دعوة الدم والقسامة. ذكر هذا الباب أو بوب هذا الباب للكلام على أي شيء؟ على شخص قتل ولا يعرف قاتله. قال باب دعوة. الدعوة هو ما يقدم إلى القاضي من الحقوق. قال دعوة الدم. فالدعوة قد تكون في الدم، قد تكون في المال، قد تكون في العرض، في القذف. هنا خص الباب بشيء بالدم. قال والقسامة. القسامة سيمر بنا إن شاء الله أنها الأيمان التي تكون إما على أولياء الدم 50 يمين، أو على من اتهم بالقتل أو من اتهم بالقتل. قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه الرجال من كبراء قومه رضي الله تعالى عنهم أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو أخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك كتابا فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه 100 ناقة. قال سهل رضي الله تعالى عنه فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. قال عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه من الصحابة، فالإبهام لا يضر، أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أبناء عم خرجا إلى خيبر أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهود بني النضير إلى خيبر حينما هموا بقتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلاهم إلى خيبر. خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، من جهد أي من شدة الحاجة والعوز، وفي بعض الروايات أنهم خرجوا ليمتاروا أو ليشتروا تمرا. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله ابن سهل قد قتل، أخبر أنه قتل والفعل مبني للمجهول، وطرح في عين، العين هنا هي البئر، فقد تكون بئر عامر وقد تكون بئر ليس فيها ماء أو حفرة من الحفر العميقة. إذن الذي قتل هو عبد الله ابن سهل رضي الله تعالى عنه. فأتى يهود محيصة فقال أنتم والله قتلتموه، أنتم والله قتلتموه. إذن محيصة اتهم اليهود، لماذا؟ لأنهم الذي بينهم وبين الصحابة عداوة، وهذا يسميه الفقهاء لوث كما سأشير إليه إن شاء الله. فقال أنتم والله قتلتموا، وتلحظون أن محيصة رضي الله تعالى عنه حلف بالله أنهم الذين قتلوه من باب غلبة الظن، وفيه أن الشخص إذا حلف بناء على ما يغلب على ظنه أنه لا يحنث لو كان الأمر بخلاف ذلك. فلذلك قصة الرجل المجامع قال يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. حلف بناء عليه شيء على غلبات فنه. إذن إذا حلف الشخص على غلبة ظنه فلا يحنث لو تبين أن الأمر بخلافه. مثلا لو اختلف شخصان أن الأمر كذا والأمر أو الآخر يقول لا، فحلف أحدهما أن الأمر كذا بناء على غلبة ظنه ثم تبين له بخلافه، ما الحكم؟ فلا يحنث. قالوا والله ما قتلنا. إذن حلفت أيضا يهود، فأقبل هو وأخوه حويصة. إذن الذي أتى محيصة وأخوه الأكبر حويصة، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل أخو القتيل. إذن أبناء العم وأخو القتيل أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب محيصة ليتكلم، محيصة الأصغر، لكنه ذهب ليتكلم لأجل أي شيء؟ لأنه هو الذي شاهد الأمر وكان برفقة عبد الله بن سهل، فهو الذي حضر القصة فهو أعلم من غيره، فأراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر كبر. قال يريد السن، يريد السن أي، وهذه مدرجة من أحد الرواة والله أعلم، يعني كبر كبر يعني ليتكلم الأكبر، هذا معنى يريد السن. فتكلم حويصة أي تكلم أخوه الأكبر، ناتي إلى معنى كبر كبر. تلحظون في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأي شيء؟ بالأكبر، أمر بالأكبر. أيضا في صحيح مسلم الحديث كما مر بنا أنه في الصحيح، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة في المنام أتاني رجلان فدفعت السواك للأصغر، أو قال فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر كبر فناولته الأكبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فناول الأصغر فقيل له كبر كبر أي أعطي السواك الأكبر، يعني ابدأ بالأكبر وليس بالأصغر. إذن حديث أراني الليلة في المنام كهذا الحديث فيه تقديم الأكبر. ثم لو تأملنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فاستسقى فأتيته بحليب شبته بماء، خلطته بماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فقال عمر أبو بكر يعني أعطيه أبا بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون 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 فأعطاه الأعرابي. إذا تلاحظون هنا بدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بدي بمن؟ بمن عن يمينه. حديث سهل بن سعد وأيضا هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ يعني كبار، فاستأذن الصغير أن يعطيه للأشياخ فقال لا أوثرهم بنصيبي منك، فتله بيمينه. إذن تلحظون يعني هذه من أهم الأحاديث الواردة في هذا الباب، وإن كان الباب هناك في أحاديث أخرى. تلحظون عندنا تارة يعطى يبدأ يطلب بالأكبر، وتارة يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الأيمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون، إذن ظهر هذا الحديث أنه يبدأ باليمين مطلقة. فهنا أتى خلاف أهل العلم في مسألة من يقدم، هل يقدم الأكبر أو يقدم من على اليمين، والأكبر قد يكون سنا في بعض الأحيان قد يكون قدرا كالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا يبدأ بالأكبر أولا سنا أو قدرا ثم من عن يمينه، قد يقال لا إشكال في هذه المسألة، يبدأ بالأكبر سنا أو قدرا، ولا يكون هناك يعني خلاف بين حديث سهل بن حثم ولا بقية الأحاديث. القول الآخر في المسألة أنه يبدأ باليمين مطلقا، أنه يبدأ باليمين مطلقا يعني عن يمين الشخص، يبدأ به عن يمين الشخص ثم عن يمينه وهكذا. بمعنى أن الشخص الآن أتى ومعه مثلا قهوة، حينما يدخل المكان الذي يريد أن يصب القهوة فيه يبدأ على من؟ عن يمينه هو، ثم عن يمين المصبوب له، هكذا. تلاحظون في هذه الحال ما بدأنا بالأكبر، بدأنا بمن؟ بالأيمن. قد يشكل على هذه مسألة الأكبر، قال ما بدأ بالأكبر، نأتي إلى مسألة الأيمنون، نأتي إلى عموم قوله حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعوده وتطهره وفي ترجله وفي شأنه كله، يبقى هذا عام أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله أيضا يعجبه التيمم. إذن هنا في هذا الحال وفي هذا التوجيه يقال يبدأ بالأيمن، لكن تأتي إشكال النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظون أنه بدأ بمن؟ به صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وحديث سهل ابن سعد. يقال إما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب الماء، بل طلب الشراب، لأنه قال استسقى حديث أنس، أو يقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثلا سهل بن سعد هو المدعو، إذن يقدم. وحتى لو لم يقل بهذا وهذا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الأمة، فلا يمكن أن نقاس عليه غيره، فتبقى عندنا عموم اليمين، عندنا عموم اليمين. إذن الذي يترجح لي والله أعلم أنه يبدأ بمن؟ باليمين. هذه السنة، يمين الشخص حينما يأتي يريد يدخل مكانا، يريد أن يعطي شيئا أو شرابا أو يناول، يبدأ بمن؟ بمن عن يمينه، ثم عن من يمين المعطى، وهكذا، إلا إذا خشي من حصول مفسدة، مثلا كبار السن، لو الشخص مثلا أراد أن يصب القهوة بدأ باليمين، وغالبا في اليمين اللي يكون عند الباب هم الصغار، قد يقع في أنفسهم شيء، يقال هذه سنة، ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. أو مثلا شخص له وجاهته من أهل الدنيا، فلما لا تبدأ به باليمين يرى أن هذا استخفاف في حقه، فهنا تترك هذه السنة. إذن ظاهر الأمر إذا كان الشخص عن يمينه أحد وعن يساره أحد، ما الحكم؟ هنا يبدأ باليمين، إذا كان عن يمينه وعن يساره أحد يبدأ باليمين. وتصورتم المسألة، دخل المجلس يريد أن يصب المجلس، ماذا به؟ عن يمينه أحد وعن يساره أحد، وبين يديه أحد. ناتي إلى إشكالية كبر كبر، الأكبر الأكبر، هذه أيضا تشكل. يقال كلمة كبر وكبر في حديث سهل بن حثمة وحديث السواك تحمل على أي شيء؟ على إذا لم يكن عن يمينه أحد ولا عن يساره أحد، بمعنى أنهم يكونون بين يديه. الآن أنتم الآن بين يدي، هل أحد عن يمينه وعن يساري؟ أنا أسألكم أنتم، هل أحد عن يمين أو كلكم بين يدي؟ بين يدي، وعن يميني لو كان هناك أحد عن يمين وأحد عن يساري، أنتم بين يدي. إذن تحمل أحاديث الأمر بالأكبر على أي شيء؟ إذا كانوا بين يدي الشخص. وهذا متصور، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شخصان وهو في المنام، سيكونون يريدون يكلمانه، هل سيكون عن يمين وعن يساري أو بين يديه؟ بين يديه. وكذلك الثلاثة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنهم سوف يكلمون وهم بين يديه، لن يكون أحدهم عن يمينه وعن يساره والله أعلم. إذن يقال تبقى أحاديث اليمين على الأصل، وأن الأصل أن الشخص يبدأ باليمين، وهذا متى يكون؟ إذا كان عن يمينه أحد وعن يساره أحد، نقول تبدأ باليمين. وإذا لم، إذا كانوا بين يديه أو كانوا جميعا، هنا يبدأ بالأكبر. أضرب لكم مثال، الآن أناس زاروا شخصا وأرادوا أن يخرجوا من بيته، الآن حينما يريدون الخروج من البيت سيكونون كلهم بين يدي الباب، هل نقول الأيمان؟ نقول ليس هناك أيمن، كلكم بين يدي الباب، إذن هنا نقول قدم الأكبر. أو في الدخول أكثر من شخص، ليس عندنا، لا نقول الأيمن، ابدو بلين نقول ليس بين يدينا يمين، لأن الجميع بين يدي الباب أمام الباب، إذن نقول ابدأ بالأكبر. إذن اللي يظهر لي والله أعلم أن السنة إذا كان هناك يمين ويسار بين يدي الشخص هنا يقال قدم الأمن عليهم، وإذا كانوا بين يدي الشخص أو بين يدي الشيء، ما يلزم يكون شخص مثل الباب أو شخص مثلا يعطي على سبيل المثال يقدم مثلا، نقول ابدأ بالأكبر. قال فتكلم حويصة رضي الله تعالى عنه لأنه الأكبر، ثم تكلم محيصة لأنه شاهد القصة وهم أبناء عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. وهل هذا من باب القضاء أو من باب الفتية؟ يحتمل الله أعلم أنه من باب الفتية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منهم ردا ولم يسألهم، فهذا يكون كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. ليس هذا قضاء على أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، إنما هو من باب الفتية. إذا كان الأمر كذلك فخذي من مال أبي سفيان ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. إذن هنا قوله إما أن يدوا أي يعطوا الدية، وفيه أن الكافر إذا قتل مسلما، أن الكافر الذي بينه وبين مسلم عهد، إذا قتل مسلما تجب عليه الدية، كما أن المسلم إذا قتل كافرا له عهد تجب للكافر المعاهد الدية. قال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. إذا ما أعطوا الجزية بحرب، لماذا؟ أن يكون نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين. وفيه أن العهد ينقطع بأي شيء؟ بإذا خالف المعاهد ما عهد عليه، فليس له حرمة. قبل ذلك لهم حرمة، يحرم قتاله، لكن إذا لم يفي ولا أخلف العهود هنا ينتقض عهده ويحل دمه. فكتب إليهم، وفيه الكتابة للخصم إذا كان بعيدا، وفيه العمل بالكتابة إذا تبين أنها من المرسل، هنا يجب العمل بها. فكتب إليهم في ذلك الكتاب، قال فكتب، معلوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، إنما أمر بالكتاب، وفيه أن الآمر بالشيء ينسب إليه الفعل. فكتبوا إنا والله ما قتلناه. إذن رد اليهود على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن وأنكروا أنهم قتلوا عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أتحلفون بالله؟ تلاحظون بسهل قال لمن؟ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ تعلمون أن حويصة ومحيصة لا شك أنهم لا يرثان. لماذا؟ لأنهم محجوبين بمن؟ بعبد الرحمن بن سهل. هذا إذا كان عبد الله بن سهل ليس له من يعصبه غير أخيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحلفون، ونأخذ منه أن أيمان القسامة تكون على من؟ على عصبة المجني عليه، وإن لم يكونوا وارثين، وإن لم يكونوا وارثين. وهذا أحد القولين في المسألة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون؟ قال وتستحقون دم صاحبكم. قال وتستحقون دم صاحبكم، الآن هم ما اتهموا شخصا بعينه، هل هم قالوا الذي قتله فلان؟ لا، إنما اتهموا يهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تستحقون دم صاحبكم. استحقاق الدم قد يكون بالدية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بقصاص، وهنا لا شك أنه ليس هناك قصاص لأنهم لم يتهموا شخص، إنما اتهموا اليهود. إذن يؤخذ من أن الجاني إذا ثبت عليه أيمان القسامة، الجاني ثبتت عليه أيمان القسامة فهنا لا يقتص منه، إنما يدفع الدية. لماذا؟ لأن أيمان القسامة مبنية على غلبة الظن، فلذلك لا يقتص منه، إنما هو الدية. وإن كان القول الآخر في المسألة أنه يقتص منه إذا كان معينا، لأن هذا الحديث على غير معين، إنما هو على يهود. قالوا لا، وفيه ورع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه أن عداوة العداوة الدينية للشخص لا تستوجب ظلمه أو الاعتداء عليه. هم ما عينوا شخصا بعينه ولم يحلفوا، لماذا؟ لأنه يغلب على ظنهم أنه يهود لأجل العداوة. من سيقتل عبد الله بن سهر رضي الله تعالى في خيبر إلا اليهود؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحلف لكم يهود، يحلفون بالله أنهم ما قتلوه، والحلف هو خمس. قالوا: ليسوا مسلمين. يعني ليسوا مسلمين، إذن هم سيفجرون ويحلفون بالله وهم كاذبون. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، أي من ماله صلى الله عليه وسلم، من مال بيت المسلمين، فبعث إليهم 100 ناقة. وفيه أن دية المسلم الذكر 100 ناقة كما مر بنا، وهذا محل إجماع. ما بين صفات أسنان هذه 100. وفيه فائدة أن المجني عليه إذا لم يتبين الجاني عليه أو كان من قتل الخطأ العام، فديته في بيت مال المسلمين، بمعنى أن دم المسلم لا يذهب هدرا، لا يذهب هدرا، إنما تكون في بيت مال المسلمين. مثلا يحصل مثلا بعض الزحام وتدافع، سواء في مواطن العبادات أو في مواطن تجمع الناس أو في بيع أو حال الخوف أو حال الحريق أو غير ذلك، ويحصل قتل، ما الحكم هنا؟ هل نقول الآن لا نعرف من الذي قتله خطأ دمه هدر؟ لا، هنا تبقى الدية في بيت مال المسلمين. يجب على من له ولاية على المسلمين أن يخرج الدية من بيت مال المسلمين. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل: فقد ركضتني منها ناقة حمراء. سهل رضي الله تعالى عنه بن أبي حثمة قال: فقد ركضتني منها ناقة حمراء. الركض هو الضرب بالقدم، أي ركضته، أي ضربته بقدمها ناقة من هذه النوق. وقد نأخذ من ناقة حمراء أي أنها كبيرة ليست بكرة. وحينما ذكر هذا والله أعلم قال: ركضتني منها ناقة حمراء، ناقة حمراء، أي ليبين أنه قد حفظ القصة وكان حاضرا ومشاهدا لها ويعرف تفاصيلها. وهذا غالبا يجعل الشخص يثق بمن حدثه، حينما يذكر بعض التفاصيل التي لا تتعلق بالقصة لكن تدل على الحفظ والضبط. قال: متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. قالوا: عن رجل من الأنصار، مبهم، وكما مر بنا أن إبهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يضر، لأنهم كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. أقر القسامة. القسامة كما أسلفت قبل قليل هي أيمان، هي أيمان مأخوذة إما من القسم وهو الحلف أو من التقسيم. هي 50 يمين، 50 يمين على من؟ على أولياء الدم أو عصبة المقتول. يحلف 50 منهم أن الذي قتل قتيلهم إما فلان أو قبيلة فلان. إذن أولياء الدم، عصبة المقتول بالنفس، عصبة المقتول بالنفس يحلفون 50 يمينا، يعني نأتي ب50 رجل منهم من العصبة، نقول احلفوا بالله أن الذي قتل قتيلكم هو فلان أو القبيلة الفلانية. تلحظون حينما يطلب 50 من القبيلة من أولياء الدم لأجل أي شيء؟ لأجل شدة التثبت، لأنه يستحيل غالبا أن يتفق على شيء على باطل. فلما يطلب من 50 هنا يغلب على ظننا ونستطيع أن نجزم أنهم على حق وأنهم مصيبون. إذا كانوا أقل، إذا كان العصبة أقل من 50، الفقهاء يرون أن الأيمان تقسم عليهم، الأيمان تقسم عليه، ولنفترض أن العصبة مثلا 25، كل شخص يحلف، كل واحد من العصبة يحلف يقسم بالله مرتين، يحلف يمينين. طيب إذا كانوا أكثر العصبة من 50، يبدأ في الأقرب فالأقرب، تقدم على ترتيب عصبات المجني عليه بالنفس. طيب إذا نكلوا أو نكل بعضهم، لو نكل واحد، ما الحكم هنا؟ ترجع الأيمان على من؟ على المدعى عليه، المدعى عليه، فيحلف بالله أو يحلفون بالله، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم في يهود أنهم ما قتلوه. فإذا حلفوا ما الحكم؟ يؤدم بيت، نعم يحلفون 50 منهم، المدة عليهم 50 منهم يحلفون بالله. إذا ما أمكن تكون، إذا كان على شخص واحد المتهم، شخص واحد هو يحلف 50 يمين، إذا كانت مجموعة يحلفون 50 يمين، إذا كانوا أقل من 50 تقسم كأولياء الدم. قال أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، كانت على الجاهلية على هذا، وقضى بها أي حكم بها بين ناس من الأنصار، تقدمت قصتهم في قتيل هو عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه، ادعوه أي ادعوا أن اليهود هم الذين قتلوه، رواه مسلم. في هذا الحديث والذي قبله تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في حق المدعي، اليمين في حق المدعي، والأصل أن اليمين كما بين على المدعي، واليمين على المدعى عليه، هذا الأصل. لو أن شخصا أتى وقال لي في ذمتك كذا من المال، ما الحكم؟ يقال للمدعي ائت بالبينة، فإذا لم يأتي بالبينة فالمدعى عليه يقال احلف بالله، احلف بالله. هذه بدأنا بمن؟ بالمدعى، بالمدعي هو الذي قلنا احلف. وهذه على رأي بعض العلم، وهذا هو الصواب، أن اليمين ليست دائما على المدعى عليه، إنما اليمين تكون على أقوى المتداعين حجة، أن اليمين تكون على أقوى المتداعين حجة. الآن لما يتهمون شخص لوجود عداوة أو لوجود لوث، ما الحكم هنا؟ هذه حجة تدل على صحة قولهم، طلبنا المدعي بي شيء باليمين. فلذلك ليست دائما وأبدا أن البين على المدعي، هذا الغالب، لكن في بعض الأحيان قد نجعل البين على من؟ على المدعى عليه مثلا. طبعا عندنا المدعي ومدعى عليه، المدعي هو الذي يطالب بأمر ليس في يده أو بأمر خلاف الظاهر. مثلا لو أتينا شخص وجدنا رجلين أو ادعى رجلان، أحدهما من أهل العلم والآخر من عوام المسلمين، هذا العامي معه مخطوطة من كتب أهل العلم، مخطوطة وليس كتابا مطبوعا، العامي مخطوطة، والعالم يدعي أن هذه المخطوطة له، والعامي يقول لا هذه المخطوطة لي، انظر هي بيدي، كيف تكون لك وهي بيدي؟ الآن العالم هو المدعي والعامي هو المدعي عليه لأنه مخطوطة بيده. هل نقول الآن البينة عليك يا العالم؟ نقول لا، البينة على نقول العالم عليك اليمين. أيهما أقوى الآن؟ حجة القرائن تدعى لي شيء على أن المخطوطة لمن؟ للعالم أو العامي؟ إذن نقول للعامي ائتي بالبينة وإن كان مدعى عليه هنا الآن، ونقول للعالم تحلف. إذن القاعدة أن اليمين تكون في أي شيء؟ في حق أقوى المتداعين، لكن الغالب أن المدعى عليه هو الأقوى لأنه الأمر بيده والشيء عنده، فلذلك يطلب من المدعي البينة والمدعى عليه تطلب منه اليمين. أيضا أهل العلم يذكرون شروط القسامة يأخذونه من هذا الحديث. من شروط القسامة أن تكون في أي شيء؟ في الجناية على النفس، أن تكون أيمان، أن تكون أيمان القسامة في الجناية على النفس. لماذا؟ لأنها هي التي وردت. والجناية على دون النفس الشخص غالبا يستطيع أن يدعي ويعرف، بخلاف الجناية على النفس. إذن يشترط أن تكون في الجناية على النفس. فالجناية على دون النفس ماذا بها؟ ليس فيها أيمان قسامة. عندنا بينة على المدعي أو يمين على من أنكر، وليس فيها أيمان القسامة. أيضا يشترطون اتفاق الأولياء في الدعوة، اتفاق الأولياء في الدعوة. لو لم يتفق الأولياء لا قسامة. بعضهم ادعى وبعضهم يقول لا، ليس فلان هو القاتل، أو ليست القبيلة الفلانية القاتل، أو ليست الجهة الفلانية القاتل، إذن لا تقبل الدعوة. لا بد أن يتفق الأولياء على الدعوة في القسامة. أيضا من شروط القسامة عندهم وجود اللوث، وجود اللوث. واللوث بعضهم يرى أنه خاص بالعداوة، يرى أنه خاص بالعداوة. في مثل هذا كما تلاحظون اليهود أعداء للمسلمين، فلذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالقسامة. وبعض العلم يرى أن اللوث أعم من العداوة، بمعنى أن العداوة من اللوث. يقول اللوث كل قرينة، كل قرينة تدل على أي شيء؟ على صدق المدعي، فهذا لوث. عرف مثلا بالشر والقتل، روي مثلا بيديه آلة قتل، أو روي مثلا عليه أثر دماء أو غير ذلك، كل هذه لوث، قرينة تدل عليه شيء على أنه جاني.